قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحروف والقراءات. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة تلك الغنيمة.
في القراءة الحروف والقراءات مقصود بها الشيء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حروف معينة. وسبقا تكلمنا عن أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وهنا في هذا الحديث هذا الحرف فيه قراءتان: السلام والسلم. فهنا يذكر أنه السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني التحية. أما قراءة السلم فمعنى ذلك الاستسلام والانقياد، يعني أظهر أنه مسلم ومنقاد.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن سليمان الأنباري قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر، ولم يقل سعيد، كان يقرأ،
يعني برفع الراء غير، فهذه قراءة أيضا.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين بالعين.
والعين بالعين يعني الرفع. جل وعلا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذه القراءة المشهورة، قراءة عاصم، وهنا جاءت بالرفع، وهي قراءة أيضا في 7. والعين بالعين يكون استئنافا.
قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعيد العوفي قال: قرأت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك.
يعني أنها أيضا قراءة بضم الضاد وبفتحها، من ضعف، وهي قراءة عاصم، وضعف، وكلاهما 7. والقراءة السابقة والعين بالعين يعني قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، كتبنا على بني إسرائيل. والكتابة هنا المقصود بها الكتابة الشرعية التكليفية، يعني كتب عليهم شرعا مكلفون به، كما كتب علينا ما فرضه علينا، مثل ما قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. معنى ذلك أن القصاص النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل بالمقتول، والعين إذا فقئت فإنها تفقع قصاصا، والسن إذا كسر أو قلع كذلك به. ثم قال: والجروح قصاص. الجروح إذا، هذا التوراة وعندنا كتاب كتابة علينا. جروح إذا أمكن، إذا أمكن ذلك فإنها يقتص منها. جرح بالجرح، أما إذا لم يمكن، إذا كان رضا بالعظم أو في داخل اللحم والجوف وما أشبه ذلك، فهذا يقول العلماء فيها الأرش وليس فيه القصاص، لأنه لا ينضبط، يعني أن يؤخذ مثل ما فعل، أن يفعل به مثل ما فعل. وأما قراءة الضم والعين بالعين فهي على الاستئناف، يعني انتهى الكلام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم يبتدي من جديد ويقول والعين بالعين.
قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال أخبرنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله ابن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضعف.
نعم.
قال حدثنا محمد،
ومعنى من ضعف وضعف، والمعنى قريب، يعني أن الإنسان مبدأه ضعيف، فإنه خلق من نطفة ثم تنقل في أطوار من ضعف إلى ما هو أقوى منه، ثم يعود مرة أخرى كما أخبر الله جل وعلا بعد قوة إلى ضعف. الله جل وعلا يذكر الإنسان بمبدئه وبمنتهاه حتى يكون ذلك دافعا له وداعيا إلى العمل واتقاء الله جل وعلا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا،
يعني بالخطاب للمخاطبين بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، هذه قراءة، والقراءة قراءة حفص فليفرحوا، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأيضا في هذه القراءة فلتفرحوا هو خير مما تجمعون بالتاء فيهما. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلحي قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت،
المقصود هنا بذلك يعني الإسلام، الإسلام الذي هدي إليه الإنسان ثم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الذي يتعلمه الإنسان بفضل الله وبرحمته، فضله الإسلام وتعليم الإنسان رحمة من الله، فليفرح الإنسان بهذا الفضل العظيم، فإنه خير مما من الدنيا التي يجمعها الجامعون، وهذا من أعظم النعم على العبد أن يكون مسلما وأن يتعلم كتاب الله، من أعظم نعم الله جل وعلا عليه. فوالله أمر أن يفرح بهذا، يفرح الإنسان بذلك، يغتبط به ويسأل ربه جل وعلا الثبات عليه، لأن هذا عنوان السعادة، إذا مات على ذلك الإنسان فهو السعيد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح،
يعني على الفعل الماضي المقصود به ابن نوح، إنه عمل غير صالح، يعني عمل الكفر والشرك، فلهذا ما يجوز أن يسأل أنه من أهله، لأن الله جل وعلا وعد نوح أن ينجيه وأهله، لما غرق ابنه قال ربي إن وعدك إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أخبره جل وعلا أنه عمل غير صالح، هذه قراءة، وقراءة حفص أنه عمل غير صالح. قالوا إنه، قال المفسرون يعني يعود على الدعاء، على دعوة نوح عليه السلام لربه جل وعلا وسؤاله، أنه عمل غير صالح، هذا السؤال غير صالح. لهذا قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وإذا كان يوم القيامة وسئل الأنبياء ذو العزم، يسألهم أهل الموقف وهم معهم، يلهمهم الله جل وعلا ذلك إذا أراد رحمته إياهم، ألهمهم أن يطلبوا من الرسل الشفاعة، يشفعوا إلى ربهم جل وعلا حتى يحاسبهم ويريحهم من الموقف. فإذا ذهبوا إلى نوح اعتذر بهذا الفعل الذي وقع منه، مع أن الله تاب عليه، يقول إني سألت ما ليس لي به علم، سألت ربي ما ليس لي به علم، وإني لا أستطيع أن أشفع اليوم، اذهبوا إلى غيري. فيجعل هذا له حذر لأن لا يطلب الشفاعة، وذلك لشدة الموقف وهوله. فعلى هذا يكون القراءتان إنه عمل غير صالح عمل فعل ماض، والعامل الفاعل هو الابن، ابن نوح، وعمله الكفر والشرك، فاستحق أن يغرق، يكون مع الهالكين. والقراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، إنه، قالوا يعود الضمير على ما قاله آدم وما سأله، إن هذا غير صالح.
قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز.
لكن شهر بن حوشب ضعيف.
نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عيسى عن حمزة عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. طولها حمزة.
هذه السنة أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه، يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لأخيه، لأنه إذا مثلا دعا لأخيه استشعر أنه غني عن ذلك، وهذا لا يجوز، أو أنه ما يحتاج إلى الدعاء، أنه قد مثلا يستشعر بنفسه أنه أفضل من المدعو له. وكل هذه المعاني لا تجوز أن يعتقدها الإنسان، لا هو أفضل من المدعو له ولا أنه مستغنى عن الدعاء، فيبدأ بنفسه أولا، وفضل الله واسع جل وعلا، يعني يقتصر على الشيء. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال رحمنا الله وموسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، يعني الخبر، ولكنه قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني كذا، من لدني. وقوله طول حمزة يعني أنه شدد النون ومد الياء، هذه قراءة، هذا المقصود. ولدن هنا يعني من عندي، معنى لدني يعني من عندي، وتأتي مخففة ومثقلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال أخبرنا أمية بن خالد قال أخبرنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها.
هذه بعض هذه القراءات ما يصح أن يقرأ بها الصلاة في، لأنها سندها غير ثابتة، وبعضها تخالف القراءة السبعية. ومن شرط القراءة الصحيحة التي يقرأ بها الصلاة، من شرطها التواتر، وأن توافق وجها صحيحا في اللغة. إذا وجد الشرطان فهي من القراءات التي يقرأ بها، وإذا تخلف واحد منهما فلا يجوز، فإنها تكون شاذة، لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة. معلوم أن القرآن قرآن جاء متواترا، والتواتر معناه التتابع، التتابع الذي لا انقطاع فيه. القرآن الصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عدد، أو واحد ولا اثنين ولا عشرة، بلا عدد أخذوه حفظا وكتابة، يعني ما فيه إشكال. ما هي معني بمعنى هذه الروايات اللي بعضها ضعيف؟ يعني جمع كله كتابة وحفظا. أما كون عثمان رضي الله عنه أمر ثلاثة أن يكتبوه وقال إذا اختلفتم فأثبتوا لغة قريش فإن القرآن نزل بلغة قريش، وأمر أن يعرض عليه. فالمقصود بهذا مقصوده العرضة الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه القرآن، يعني الرسول يدرس على جبريل، يقرأ عليه القرآن في كل سنة مرة في رمضان، يتلوه عليه من أوله إلى آخره. وفي السنة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رده مرتين عليه، فالمرة الأخيرة التي عرضه على جبريل هي التي أثبتت أخيرا، وأمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن تكتب. وبسبب ما ذكره حذيفة بن اليمان، فإنه أولا لما حدث في زمن أبي بكر القتال الذي كان في قتال مسيلمة الكذاب وقومه بن حنيفة، وكان عندهم من الشجاعة ومن القوة ومن العدد، وهو معروف قد قال بعض المفسرين أو كثير منهم إنهم المراد بقوله جل وعلا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إنهم هم المقصودون بهذه البأس الشديد. فقتل عدد كبير من الصحابة من حفظة القرآن، قتل قرابة 70 كلهم من يحفظ القرآن. فعند ذلك قال الصحابة لأبي بكر إنه يوشك إذا كثرت الحروب إن القراء يسارعون إلى الموت ويقدمون على ذلك، فيخشى أن يذهب شيء من القرآن، فلو كتب كتبوه أثبتوه أولا. هذا أول ما كتب، أمر زيد بن ثابت فكتب الشيء الذي هو محفوظ. ومع الكتابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل عليه شيء دعا الكاتب فكتب، هي مكتوبة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثبتة. ولكن هذه كتابة جمع، جمعت من كما قال زيد، جمعت من اللخاف ومن عظام، ومن كانت تكتب في الكرب وفي العظام وفي غيره، لأن ما في ورق مكتبون في أشياء متعددة وجمعت فأرتبت على هذا في زمن أبي بكر، ثم حفظت خوفا من أن يذهب شيء منه. ثم في زمن عثمان رضي الله عنه لما توسع الإسلام، توسعت الفتوح وكثر الذين يأخذون القرآن ويحفظونه من غير الصحابة من الذين دخلوا في الإسلام، وصار كل فريق يتلقى القرآن عن أحد الصحابة، وبينهم خلاف في القراءة بالحروف التي ذكر، يعني بعضهم يأتي بحروف ليست عند الآخر، يعني قراءات، وهي الحروف التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، كل واحد منها شاف كاف، فاقرأوا ولا تختلفوا. وذكرنا حديث عمر رضي الله عنه مع هشام لما إنه سمعه يقرأ في سورة الفرقان، يقول وسمعته يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أعاجله وهو في صلاته، كان يصلي صلاة نفل في الليل وكان يرفع صوته ويسمعه، قل ثم تصبرت فلما فرغ لببته بردائه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا يقرأ حروفا لم تقرئنيها، قال أرسل، ثم قال أقرأ هشام، فقرأ على تلك الحروف التي سمعتها يقرأ، ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. يقول فدخلني شيء يعني من أمور الشيطان من الشك، لأن الرسول علمه غير هذا، فكيف تكون هكذا أنزلت؟ ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت على ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ولا تختلفوا. ومعلوم أن هشام وعمر كلاهما من قريش ولغتهم واحدة، فبهذا يتبين لنا أن القراءات 7 الأحرف ليست اللهجات، ليست لهجات القبائل، قبائل العرب، وإنما هي حروف يمكن تكون مترادفة، يكون حرف يرادف حرف، مثل تعال وأقبل وهلم وما أشبه ذلك، إن مثل هذا قد يجوز. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا في سورة الدخان، فلما جاء إلى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال الذي يتلقى عنه إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فأعادها عليه فقال اليتيم، فقال لا قل الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، فأقرأه هكذا، يعني لأن الأثيم هو الأثيم هو الفاجر، وهذا يدل على أن الحروف الله أعلم أنها حروف، يعني بعضها يعطي معنى البعض الآخر، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه إن جبريل أتاني وقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، قل فسألت ربي وقلت يا ربي إن أمتي فيهم الكبير فيهم الصغير فيهم العاجز، وأسألك العفو، فجاءه وقال إن الله يأمرك أن تقرأ على حرفين، فلم يزل يسأل حتى قال يأمرك أن تقرأ على 7 أحرف وكل واحد منها كاف. وهكذا، وكذلك قد يكون مثلا منها الزيادة والنقص، فقد جاءت قراءات فيها بعضها نقص حرف وبعضها إثبات هذا الحرف، كقوله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا في القراءة الأخرى قالوا اتخذ الله ولدا من فيها واو، وكلاهما قراءة صحيحة ثابتة متواترة. فالمقصود أن حذيفة رضي الله عنه لما سمع الذين يأخذون عن الصحابة كل واحد يقول قراءتي عن فلان أولى من قراءتك أو يقول قد يقول أحسن، فأتى إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في القرآن ثم يضلل بعضهم بعض ثم يقاتل بعضهم بعض. قال كيف ذلك؟ فأخبره أنه سمعهم هكذا. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحف التي كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنه لما كتبت وضعت عندها، جمعها وأمر سيد بن ثابت وغيره معه عدد أن يكتبوا على حرف واحد وهو حرف قريش الذي نزل القرآن عليه، حرف واحد. فأمرهم وإذا اختلفوا بشيء يراجعوه، اختلفوا بحروف بسيطة مثل التابوت، الكلمة التي في سورة البقرة في ثلاثة مواضع فقط صار بينهم خلاف، بعضهم قال التابوه بالها التابوه وبعضهم قال التابوت، قالوا إن لغة قريش التابوت فتوه هكذا. أما البقية فهم متفقون عليه، ما فيه شيء، ما فيه خلاف. ثم بعد هذا استنسخ من هذا المصحف الذي كتب سبعة مصاحف وأرسل إلى كل قطر من أبطار الكبيرة أبطار المسلمين مصحفا وأبقى عنده واحدة، وهذا هو اللي يسمى المصحف العثماني، وكان رسم المصاحف لا يزال على هذا المصحف. وأحرق البقية، أحرق، أمر بإحراق البقية حتى ما يصير فيه تطرق إلى الخلاف. ولم يخالف في هذا إلا عبد الله بن مسعود، فإنه هو الذي خالف في هذا وقال أبى أن يعطيهم مصحفه، وقال أنا أغله حتى آتي يوم القيامة حاملا له، ولا بأس في ذلك، يقول أحمل مصحفي يوم القيامة يكون كان غلولا، يعني لأنه أبى أن يعطيه عثمان رضي الله عنه. ولكن صارت قراءة عبد الله بن مسعود الآن غير معروفة، يعني حرفه الذي كان يقرأ به يعني مصحفه انعدم، انتهى، لا وجود له. والذي بقي هو هي المصاحف التي كتبها أمير المؤمنين رضي الله عنه وانتشرت اليوم من ذلك اليوم، وهي اللي يسمى المصحف الإمام، مصحف عثمان ورسم عثمان. ثم إن العلماء أجمعوا على أن هذا من أعظم الأعمال التي عملها أمير المؤمنين رضي الله عنه واستدرك بها ويعني سبب الخلاف ألا يحدث في الأمة، فكان رحمة. وهذا على حرف واحد، فبقيت الأحرف الستة ما عدا هذا الحرف مجهولة غير معلومة، وهذا رحمة من الله جل وعلا لما كان الناس بحاجة إليها في ذلك الوقت، إنهم كانوا ما يقرأوا ما يكتبون، وإنما كانوا يحفظون حفظ فقط، ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون الكتابة، يعني غالب العرب أميون، كما قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، كان هذا من رحمته. فلما وجدت الكتابة وانتهى هذا المعنى هذا، صار من رحمة الله جل وعلا أن يجتمعوا على حرف واحد. أما القراءة السبع هذه اختارها جاهد، وليست هذه القراءة، وليست القراءة السبع فقط ابن مجاهد، وإنما هكذا اتفق له، وليست هي الحروف السبع، بل القراءة السبع في حرف واحد كلها، أو العشر أو الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أو الأكثر، قراءات كثيرة. وكلها في حرف واحد، يعني كلها على وفق ما أثبته أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان في المصحف الذي هو الإمام. ولهذا قلنا إن العلماء اشترطوا شرطين في صحة القراءة، أو ثلاثة شروط يعني، والصواب أنها تكون ثلاثة. الأول أن تكون متواترة، هذا لا خلاف فيه، والثاني أن يكون الرسم موافقا للرسم المصحف العثماني، والثالث أن تكون موافقة لوجه في اللغة صحيح، وجه صحيح من أوجه اللغة، لأن القرآن نزل باللغة الفصحى. وكثير من العلماء يقول يجب أن تكون الكتابة بالرسم العثماني، حتى لو كتب الإنسان في كتاب العلم وأشبه ذلك لا يجوز أن يخالف الرسم العثماني، للسماوات والزكاة والربا وما أشبه ذلك، فإن الربا يكتبونه بالواو والزكاة تكتب بالواو يعني. وقد وجد قبل في أوقات مختلفة دعاة يدعون إلى ترك الرسم العثماني ويحتجون بحجج واهية ولهم مقاصد سيئة معروفة، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا من المحرمات، كون الإنسان يكتب المصحف بغير الرسم العثماني، فجعلوه من الشروط.
قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة.
حمئة ويعني لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، جاءت مخففة وجاءت مثقلة يعني مشددة، والمقصود في هذا أنها في رأي العين، وليست الشمس تغرب في العين نفسها، ولكن في مرأة ذي القرنين، يعني لأنه بلغ إلى أقصى ما وصل إليه من الأرض، فصار الذي أمامه عين ماء، ما إما في البحر وإما في غير البحر. فكانت الشمس كان في المغرب، الشمس تغيب بها، وهي تغيب مثل ما يشاهد الإنسان إذا كان في البحر، كأنه يشاهد أن الشمس غابت في البحر، لأن الشمس في مسيرها في فلكها ما تتعدوه، فلكها بعيد جدا عن الأرض، مسافات شاسعة جدا قد لا يتصورها الإنسان رفعها وبعدها. ولكن في مرآة، وذلك لأن الأرض هي التي تستر الشمس، يعني ظلها يستر الشمس، وظلها هو الليل كما هو معروف، والنهار هو ضوء الشمس، وهو يكون أمامها مسافة معينة وخلفها مسافة معينة، يعني أمام الشمس وخلفها كما هو معروف درجات معينة. وذو القرنين هذا منتهى الأرض اللي استطاع أنه يصل إليها، فوجد في حائل حال دون بحر، ويظهر أنه المحيط الأطلسي، هذا هو الظاهر الذي يدل عليه. ومعنى حمئة جاء في قراءة حامية، يعني من الحمو، وحمئة يعني أنها فيها تراب منتن، إذا حمئ يعني أنه منتن من ركود الماء فيها وكثرة كونه لا تطلع عليه الشمس، وقد يكون هذا في بعض الأماكن في الماء الراكد، أما المتحرك فلا يكون ذلك. المقصود أن هذه التخفيف تأتي بالتثقيل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن الفضل قال أخبرنا وهيب بن عمرو النمري قال أنبأنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث الدري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما.
دري يعني أنه جاء في هذه يعني أن يستشهد بالقراءة كوكب الدري يعني أنه مشدد، استشهد أن هذا في الحديث، ووجه الشاهد أن هذه لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه لغته فتكون القراءة بالتشديد ورفع الدال. قال معناه المضيء، دري هنا المضيء الذي ضوءه شديدا، وهذا شيء معروف. وهذا الحديث فيه ضعف، ليس ثابتا، سنده فيه مقال، وفي ظاهره أن أهل الجنة أن عليين، وجاء في الصحيحين حديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. هذا هو أعلى الجنة الفردوس، وقوله أعلى الجنة ووسطها ما يصير الشيء وسط العالي وسط إلا إذا كان الشيء مستديرا أو مكورا شبه الكورة، هي التي يكون أعلاها وسطها، وسطها أعلاها. والأنهار العادة التي يعرفها الناس أنها تكون من المرتفع، تفجر من المرتفعات وتذهب إلى المنخفضات، ولكن الجنة خلاف ما يعهد، ولهذا جاء أن أنهار الجنة تجري بلا أخدود، هكذا جاء في الحديث أنهار الجنة تجري بلا أخدود، والأخدود هي الحفر التي يحفر للماء، يسويه ما يسويها بنفسه أو تسوى له حتى تمسكه ويجري معه. فالمقصود هنا قد يقصد بعليين الغرف، لأنه جاء أيضا في الحديث أن أصحاب الغرف أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. الكوكب الغابر يعني البعيد الذي يرى في مواجهتك، إذا وجهت وجهك إلى ناحية من النواحي ورأيت أمامك كوكب بعيد، هذا الذي يقول الكوكب الغابر في أفق السماء. هذه مسافات هائلة جدا ارتفاع، وهذا يدلنا على سعة الجنة. قد قال الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها في كيف طولها؟ عرضها السماوات والأرض، والسماوات يعني عرضها هائل جدا، حيث السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض تحتها من جميع الجهات، والسماء فوقها من جميع الجهات، والسماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا محيطة بها فتكون أوسع وأكبر وأعظم، والثالثة محيطة بالثانية وهكذا. فأكبر السماوات وأعظمها وأوسعها السماء السابعة والجنة فوقها، جنة فوق السماء السابعة، تكون بذلك أعظم من السماوات وأوسع وأكبر. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة، إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، للمجاهدين في سبيل الله. والدرجة ما هي درجة ترتفع من درجة إلى آخرة، الدرجة المقصود بها جنة، جنة. لهذا قال: ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، 100 درجة كل واحدة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض، رفع يعني منازل. وهذا اختلافهم في الجهاد، واختلافهم في الإيمان، اختلافهم في اليقين، وفي ما في القلوب من السلامة، تسليم لله جل وعلا حسب الأعمال. أعمالهم بها يقتسمون الدرجات، وبفضل الله جل وعلا يدخلونها. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها 8 أبواب، ما بين باب، ما بين مصراعي الباب بابين، والمثل ما بين عدن وعمان، وفي رواية بصرة، وبصرة بلد في عمان معروف، يعني مسيرة شهر، هذا وسع الباب. يقول: وإنه يأتي يوم وهي لها كضيض بالزحام، هذه 8، كضيض يعني مملوءة، يكض بالناس يدخلون، كل 8، هذا عدد هائل، يعني ساعة هائلة، مسيرة شهر، ويتضايقون يتزاحمون في الدخول في الأبواب كلها، كل باب مسيرة شهر يعني وسع ساعته، ويتزاحمون في الدخول فيها. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذوا مساكنهم لا يزال في الجنة فضل مساكن، يبقى فيها فضل مساكن. وقد وعد الله جل وعلا الجنة والنار أن يملأهما، لأنه ثبت في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار فقالت: ما لي، يدخلني الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي، يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس. قال الله جل وعلا، حكم الله بينهما فقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها، ملؤها. فهو وعد، وعد الله جل وعلا أن يملأ كل واحدة. فإذا ألقي أهل النار في النار لا تزال تقول: هل من مزيد، كما قال الله جل وعلا عنها أنها كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها جماعات كثيرة تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. يعني والصحيح في هذا أن هذا استفهام لطلب الزيادة، أنها تطلب الزيادة. الله لا يظلم من خلقه أحد، فلا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، تطلب الزيادة، حتى يضع عليها رب العزة جل وعلا رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى على من فيها، وتقول: قط قط، وعزتك وجلالك لا أتسع لغير من في. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر جديد فيسكنهم فضل الجنة، ينشئ ناس إنشاء يخلقهم في ذلك الوقت ويسكنهم فضل الجنة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قالا: أخبرنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال أخبرنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث،
يعني أنه قال وإن عمر وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، يعني أنهم يزاد لهم غير ذلك من النعم. ومعنى ذلك أن أبا بكر وعمر يكونا في أعلى الجنة، في أعلى الجنة، وهذا هو المتوقع فضل الله جل وعلا، لأن الأمة اتفقت على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ويليه عمر، هذا من عقائد أهل السنة، ولهذا ينصون على ذلك، يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويسكتون، وبعضهم يكمل العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم يقولون ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة، يعني ثم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح ثم سائر الصحابة.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ، ما هو؟ أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي، وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي،
يعني أن سبأ أنه رجل صار له عشرة أولاد، أربعة منهم خرجوا من اليمن وأتوا إلى قبل الشام، وهم كل واحد أبو قبيلة كبيرة، وستة بقوا في اليمن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي، قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم
فرغ
حتى
خطأ المطبع هذا
حتى إذا فرغ عن قلوبهم،
هكذا جاءت الرواية كذا فرغ، ومعروف القراءة قراءتان وكلاهما سبعية، فرغ وفزع، فرغ عن قلوبهم يعني فرغت من ما وقع فيها، وفزع يعني ذهب الفزع الذي فيها، المعنى يعني واحد قريب، ولكن المقصود هنا أن في هذا الحديث أن القراءة جاءت بالراء وليست بالزاء، أما الزاء هنا خلق غلط، ومعنى ذلك أن المقصود بالذي يقع عليه الفزع وفزع الملائكة، هذا هو الصواب أنهم الملائكة، وهذا هو الحق في قول المفسرين، وذلك أنهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا بالوحي كما ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمر بن مسعود، إذا سمعوا صوت الرب جل وعلا بالوحي أصابهم فزع ثم غشي عليهم، ثم إذا ذهب الغشي والفزع صاروا يسألون ماذا قال ربكم، إلى أن ينتهي السؤال إلى جبريل، أن يعني جبريل هو الذي يتولى الأمر من الله الوحي، فيقول جبريل قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم قال الحق قال الحق. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة.
نعم، يعني أن هذه القراءة بخطاب النفس، خطاب النفس بكسر التاء وكسر الكاف، تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جاء الخطاب جواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. وهذه قراءة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء، قال ابن حنبل يعني عن عطاء، قال ابن حنبل لم أفهم جيدا عن صفوان، قال ابن عبدة ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم.
وجاءت القراءة مرخمة وجاءت غير مرخمة، والترخيم هو حذف الحرف الأخير عند النداء، يعني يا مال يا مالي يا مالي ويا مالو، هكذا جاءت، يعني أن هذه قراءة يكون في الترخيم. ومالك هو اسم خازن النار، رئيس ملائكة الملائكة الذين أخبر الله جل وعلا أنهم غلاظ شداد على النار، فأهل النار ينادونه يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا ليمتنا حتى نرتاح. يقول لهم جوابا إنكم ماكثون. جاء أنه والجواب أنه بين الجواب الدعاء والجواب آلاف السنين صلى الله العافية. وجاء أيضا نحو هذا أنهم يسألون الله ثم يأتيهم الجواب صعب جدا. قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وما في سورة المؤمنين. والمقصود هنا القراءة جاءت في الترخيم وعدمه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
وهكذا كان يقرأه عبد الله بن مسعود وهي في مصحف إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ومعروف أن القراءة قراءة حفص إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الذال مكسورة الكاف.
نعم، هذه هل من مدكر أصله مذكر يعني بالذال والتاء، ثم لثقلها أبدلت بتاء دالا ثم أدغمت في الذال لقرب مخرجيهما، وهذا معروف الإبدال والإعلال، وصارت مدكر. ومعنى مدكر يعني متعظ أو طالب علم أو طالب التذكرة. ولهذا جاء التفسير هل من طالب علم فيعان، هكذا قالوا. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. قال أبو عيسى بلغني عن أبي داود أنه قال هذا حديث منكر،
يعني بضم الراء فروح وريحان، والقراءة قراءة حفص فروح.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال أخبرنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده.
هذه قراءة شاذة لا وجود لها بالقراءات السابقة، يعني في إثبات همزة الاستفهام أيحسب، قراءة يحسب بلا همزة، يحسب أن ماله أخلده، ومثل هذا ما تثبت فيه القراءة. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجل.
يعني قراءة كذا جاءت أيضا، قراءة ثابتة.